الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاتجاهات الثلاثة في تفسير فقرة لا ضرر، يعني في بيان المعنى المجموعي أو بالأحرى المعنى التركيبي للمجموع. ماذا يفهم من قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر؟ قلنا لا ضرار نخليها إن شاء الله بعدين بحول الله وقوته. الآن كلامنا في لا ضرر. ثلاثة اتجاهات موجودة. كان كلامنا في الاتجاه الأول الذي الرائد له الأول لعله هو الشيخ الأعظم الذي قال المقصود نفي الحكم الضرري، لكن قلنا بأن نفي الحكم الضرري هذه نتيجة، كيف الوسيلة في الوصول إلى هذه النتيجة؟ في هذا المجال ذكرنا توجد ثلاثة آراء، عبرنا بالآراء مو هيك ما أدري ولا. الرأي الأول للشيخ الأعظم، وقلت هذا رأي الشيخ الأعظم إذا تراجع الرسائل لعله بهذا الشكل المفتوح الذي قاعد أبين لك إياه لعلك لا تجده في الرسائل، ولكن كيفما كان من باب تعاونوا على البر والتقوى نحن نبين مقصوده ونوضح مقصوده بهذا الشكل. وحاصله ان الحديث قال لا ضرر، ونحن نقيد هذه كلمة الضرر بقيد شنو ينشأ من الشارع. لا ضرر ينشأ من الشارع، يعني من الشارع شنو؟ من أحكامه، أو قل من أحكامه. فمن أحكامه لا ينشأ ضرر، فبناء على هذا سوف نستفيد متى ما لزم الضرر من الحكم الشرعي، من ثبوت الحكم الشرعي، فسوف يكون مرتفعا وهو المطلوب، لكن من خلال هذا الطريق. وقلنا هذه الطريقة شو نسميها؟ خلنا نصطلح عليها فد اصطلاح حتى نميز بعدين. نفي السبب بلسان نفي المسبب، فإن الضرر مسبب. عن من مسبب؟ عن الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي وجوب الوضوء عند البرد مثلا يولد ضررا، فصار الضرر مسببا من الحكم الشرعي، وحينئذ رفع الحكم الشرعي الذي هو السبب من خلال نفي المسبب، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة. جيد، هذا الرأي الأول للشيخ الأعظم. الرأي الثاني للشيخ الخراساني في الكفاية، قال بأنه المورد من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فإن من أحد أساليب البلاغة أن ينفى الموضوع للحكم، ولكن المقصود الأساسي هو نفي الحكم، مثل لا ربا بين الوالد وولده، فإن المقصود الأساسي والجدي هو نفي الحرمة، لكن نفيت الحرمة من خلال نفي موضوعها، أعني الربا، أنه لا ربا بين الوالد وولده. فالشيخ الخراساني هكذا يفعل، وقلنا هل هناك ثمرة ايش؟ عملية مو علمية. علمية يقول فارق واضح، ذاك نفي السبب بلسان نفي المسبب، هذا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. الفارق العلمي بينات واضح. لا 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 لا، احنا نريد نشوف هل تترتب فوارق عملية او لا. ذكرنا موردين في المحاضرة السابقة. الآن راح انتقل علما الى الرأي الثالث او الوسيلة الثالثة. يعني هو جعل ماذا؟ انه صحيح قال اسلم لك شيخنا انه الحديث يريد ينفي الحكم، لكن من خلال نفي الموضوع اذا كان ضرريا. الثمره قلنا وين تترتب؟ هذا الشيء الجديد بعد راح يصير. اذا الموضوع لم يكن ضرريا وانما الضرر ثانويا في المقدمات، وهنا الاثر راح يظهر، فانه على راي الشيخ الاعظم سوف ينتفي الحكم، لأن ثبوت هذا الحكم راح يصير سبب علما للضرر باعتبار أنه مقدمات ضررية. أما على رأي الشيخ الخراساني ما يمكننا في هذا الحكم، لأن الموضوع ليس بنفسه ضررية، وإنما الضرر في من؟ في المقدمات. وهو يقول أنا متى ما كان الموضوع ضرري أنفي الحكم، أما إذا لم يكن الموضوع ضرريا الحكم لا ينتفي. هو هذا خوش، هو هذا المهم، هذا المهم. اي بهذا الشكل جيد، هذا انتهينا منه. الان محاضرتنا الجديدة الرأي الثالث. ان يدعى ان النفي منصب على الحكم ابتداء ومباشرة، فالحديث ينفي الحكم من دون توصيط فكرة أو فكرة السبب والمسبب أو فكرة الحكم والموضوع، بل ابتداء ينفى الحكم. ولكن كيف هذا والحال أن الحديث ليس فيه شنو؟ كلمة حكم. فهو لم يقل لا حكم حالة الضرر، أن كلمة الحكم ليست مذكورة، فكيف يكون الحكم منفيا بالمباشرة؟ إن هذا يمكن تصويره بوجوه ثلاثة. أنا أرجو أن لا يقع خلط وخابط وتشويش، دير بالك ضبط الأمور. الأول، الوجه الأول، أن تقدر كلمة حكم تبرعا، من جيبك طلع كلمة حكم وقدرها، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة أيضا، نظير واسأل القرية. فإن المقصود واسأل أهل القرية، فكلمة أهل محذوفة. فإذا قبلنا في الآية الكريمة بوجود محذوف فلنقل في المقام بذلك أيضا، يعني كلمة حكم محذوفة والتقدير هكذا لا حكم عند الضرر أو حالة الضرر، والمهم تقدير كلمة حكم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول إن كلمة ضرر هي قد استعملت في الحكم مجازا، لا أنه نقدر كلمة حكم، لا لا لا، تقدير ما موجود، وإنما كلمة ضرر أريد منها الحكم الضرري مجازا ومسامحة وعناية. فلا ضرر يعني لا حكم ضرري، والاستعمال مجازي، بينما على الأول الوجه الأول لا توجد مجازية في الكلمة، وإنما هناك تقدير وحث. أما على هذا الوجه الثاني توجد مجازية، والوجه الثالث الأخير ما ذهب إليه الشيخ النائيني قدس سره في رسالة لا ضرار المطبوعة آخر منية الطالب صفحة 396 في السطر ما قبل الأخير، لأن إخراج المطلب أنا هم خلي أقول لك ترى مو فرد شيء سهل، يعني بعض مرات تطي رقم الصفحة والطرف يدوخ، بس أنا طيتك السطر هم. وحاصله إن كلمة ضرر مستعملة في الحكم كما يقوله، كما يقوله منه، كما يقوله صاحب الوجه الثاني. ولكن الفارق هو أن صاحب الوجه الثاني كان يقول كلمة ضرر مستعملة في الحكم مجازا، وأنا الشيخ النائيني أقول مستعملة حقيقة لا مجازية. فكلمة ضرر أريد منها الحكم الشرعي بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، وإذا تم هذا، وإذا تم هذا فهو فتح الفتوح، يعني حينئذ نقول المنفي هو الحكم لأن الضرر حقيقة في الحكم الشرعي، ولا نحتاج حينئذ إلى 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 شنو بعد، إلى شنو، إلى دليل وقرينة و و و و وما هو دليل، وهو أصلا كلمة ضرر هي أصلا حقيقة، بس مع الأسف ما موجود بالقواميس اللغوية هذا، ولكن في قواميس أهل العلم هذا موجود، أن كلمة ضرر حقيقة في الحكم الشرعي. وكيف ذلك؟ هاي دعوة، هاي دعوة. شوف الشيخ النائيني كيف يرتب هذه الدعوة، وإنما صار نائينيا بهذا وأمثاله، وهذا المطلب الذي راح يبينه الآن، وإن كان مرفوضا، وإن كان أريد أبين لك فرد قضية التفتها، وإن كان مرفوضا لكن به هو دلالة على من، على سعة تفكير وعمق الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. على أي حال، حاصل ما ذكره، قال عندنا مسببات وأسباب توليدية، توليدية هذا المصطلح إن شاء الله ليس غريبا عليك، وعندنا أفعال مباشرية، هذا ترى مصطلح علمي، تروح تفتح لقاموس لغوي هذا ما تلقى، هذا مصطلح علمي. ثم قال في باب المسببات والأسباب التوليدية أو التسبيبية، يعبر توليدية يو يعبر تسبيبية نفس الشيء، يو يجمع بين الثنية توليدية تسبيبية نفس الشيء. قد يستعمل المسبب ويراد به بنحو الحقيقة، يراد به ايش؟ يراد به السبب. هذا ما افاده. طب نحن نحتاج الان لفهم مطلبه، نحتاج الى ماذا؟ استذكار سريع، ما اريد ادخل بهذا المطلب انا، استذكار سريع لهذا المصطلح، يعني مسببات واسباب شنو؟ توليدية تسبيبية. ونحتاج بعد ذلك اذا استعدنا هذا واستذكرنا هذا المصطلح، نحتاج شنو الى شيء ثاني، انه كيف في باب المسببات التوليدية قد يستعمل المسبب ويراد السبب بنحو الحقيقة، هذا شلون؟ هذا وضحنا يا اما. اما بالنسبة الى المصطلح فيمكن ان نقول ان الاشياء التي تصدر من الانسان هي على نحوين، فبعضها واقع تحت اختياره بالمباشرة كاشعال النار، فإن إشعال النار مقدور لي مباشرة، وذلك بأن أصب النفط أعلاما، النفط أعلاما أصبه على الحطب، ثم عود الثقاب أجيبه شخاب، وحينئذ أشعل النار، ما بي مشكلة بعد، هذا فعل مباشري لي، هذا يصطلح عليه بالفعل المباشر، مثل هذا الذي هو تحت الاختيار بالمباشرة يصطلح عليه بالفعل المباشري. إذن الفعل المباشري كل فعل واقع تحت الاختيار بالمباشرة، هذا مثال. ومن أمثلته شنو؟ شرب الماء، أنا الآن أشيل الماء وأشرب، رفع هذه الورقة، كل هذا مقدور إلي بمن؟ بالمباشر، أقول يا الله وأقوم، يو أقعد، لو أكل، لأن كلها أفعال شنو؟ مباشرية بعد، لأنها مقدورة بالمباشر. هذا صار واضح؟ هذا قسم. قسم الثاني لا، هناك بعض الأفعال هي تنسب إلى الإنسان ولكنها ليست مقدورة له وتحت اختياره بالمباشر، من قبيل الإحراق، فإن المقدور للإنسان إشعال النار، أما احتراق الخشب فهو ليس فعلا واقعا تحت اختياري بالمباشر، ولذلك سواء أردت أو لم أرد هو شنو؟ هو يحترق. وإنما أتمكن من حرق الخشب من خلال إشعال النار، وإلا فالإحراق هو ليس مقدورا لي بالمباشرة كما هو واضح. إن مثله يعني مثل إحراق الخشب يصطلح عليه بالفعل التسبيبي أو التوليدي. إذن الفعل التسبيبي والتوليدي يساوي إيش؟ ما لا يكون مقدورا بالمباشرة بل يكون مقدورا بالواسطة، بينما الفعل المباشر ما يكون مقدورا بالمباشر. هذا المصطلح هسه الحمد لله عرفنا. وأما المطلب الذي ذكره بعد ذلك الشيخ النائيني، وهو أن المسبب التوليدي قد يطلق ويراد به السبب بنحو الحقيقة لا بنحو بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، فذكر قدس سره في إثبات هذا المطلب ما حاصله أن العرب ببابك فاذهب إلى الناس والعرف تجد الأمر عندهم كذلك، فتقول مثلا، هو مثل ابن المثالين مو من عدي، المثالان منه قدس سره، فتقول عرفا مثلا أحرق فلانا حرقه، والحال المقصود هو إيش؟ المقصود إيش؟ عرفان ألقه في النار، ألقه الذي هو السبب، فالحرق هو مسبب، وأنت تقول أحرقه يعني تطلب منه المسبب التوليدي، ولكن مقصودك الحقيقي هو ماذا؟ ألقه في النار، يعني مقصودك هو السبب. وهكذا تقول مثلا هذا المثال الثاني منه همات، تقول اقتله خلصنا منه، ده قتله، خلصنا منه قتله، ومقصودك ماذا؟ ايش قتله؟ يعني اطلق عليه الرصاصة اللي هو السبب، فإن القتل مسبب توليدي ليس مقدورا بالمباشرة، فاستعمل المسبب التوليدي وقيل أحرق وقيل أقتله، ولكن المقصود الحقيقي هو إيش؟ أطلق عليه الرصاصة. إذن ثبت أنه عند العرف يستعملون بنحو الحقيقة المسبب، وهم يريدون منه السبب، و إذا قبلنا بهذا في باب المسببات التوليدية فتعال إلى مقامنا، حيث نقول بأن الضرر مسبب ماذا؟ عن الحكم الشرعي، فالضرر مسبب توليدي وسببه إيش؟ الحكم الشرعي، فاستعمل الضرر الذي هو المسبب التوليدي وأريد منه سببه بنحو الحقيقة عن الحكم الشرعي، إذن لا ضرر بمعنى لا حكم. ثم أشكل على نفسه قدس سره قائلا إنه في باب مسببات والأسباب التوليدية يلزم أن نفترض أن اختيار الإنسان ليس شنو ليس متوسطا بين السبب والمسبب. فمن أطلق الرصاصة وحقق السبب، فالمسبب إيش؟ فالمسبب يتحقق، يعني القتل هو يتحقق. والإرادة والاختيار ليس لهما دور. آنذاك يصير المورد من المسبب والسبب التوليدي. أما إذا كان الإرادة لها دور فراح يصير المورد، فسوف يصير المورد من شنو؟ من فعل المباشر دون التوليدي. وحينئذ نقول الأحكام الشرعية صحيح هي قد تؤدي إلى الضرر، هاي هو قاعد يحكي، ولكن إنما تؤدي إلى الضرر بتوسط إيش؟ إرادة المكلف. فالشارع أوجب الوضوء ولكن المكلف حينما يقع في الضرر هو يقع بسبب أنه أراد الوضوء، وإلا فإذا فرض وإلا فلو فرض أنه لم يرد الوضوء قال ما أتوضع عفوني، فسوف لا يقع في من؟ في الضرر، رغم وجود الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي ليس سببا توليديا وتسبيبيا للضرر، والضرر ليس مسببا توليديا من الحكم الشرعي لفرض توسط الإرادة في البيت. نقطة لطيفة، هاي هو الشيخ النائيني قاعد يحكي. أجاب قدس سره عن ذلك، هو أجاب قال صحيح إرادة المكلف هي متوسطة بين الحكم الشرعي وبين تحقق الضرر، ولكن حيث إن هذه الإرادة هي إرادة مقهورة للحكم الشرعي، فإن المؤمن دائما هو في خضوع تام للشارع المقدس، ولا إرادة له في مقابل إيش؟ إرادة الشارع. فإرادته سوف تكون إرادة مقهورة، يعني وإذا كانت مقهورة فهذا يعني أنها بعد التكملة عرفت شنو؟ فهذا يعني وإذا كانت مقهورة فهذا يعني أنها في حكم العدم، فبالتالي يصير المورد من مصاديق المسبب والسبب التوليدي، فالحكم الشرعي سبب توليدي والضرر مسبب توليدي، إذ المفروض أن الإرادة المتوسطة في البين هي إرادة مقهورة وبالتالي في حكم العدم. وعليه الخلاصة يصح أن نستعمل كلمة ضرر ونريد بها بنحو الحقيقة. بس التفتت الشيخ النائيني شلون رتب المطلب، قاعد بالغرفة فترة ويفكر إلى أن توصل مرتبة، يعني سوى شلون ما كان هذا بترتيب علمي لطيف. وتكملة الموضوع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام.